السؤال الأول: بما يكون الكفر الأكبر أو الردة، هل هو خاص بالاعتقاد والجهود والتكذيب أم هو أعم من ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. فإن مسائل العقيدة مهمة جدا، ويجب تعلم العقيدة بجميع أبوابها وجميع مسائلها وتلقيها عن أهل العلم، ولا يكفي فيها إلقاء الأسئلة وتشكيك الأسئلة فيها، فإنها مهما كثرت الأسئلة وأجيب عنها فإن الجهل سيكون أكثر. فالواجب على من يريد نفع نفسه ونفع إخوانه المسلمين أن يتعلم العقيدة من أولها إلى آخرها، وأن يلم بأبوابها ومسائلها، ويتلقاها عن أهل العلم ومن كتبها الأصيلة من كتب السلف الصالح، وبهذا يزول عنه الجهل ولا يحتاج إلى كثرة الأسئلة. وأيضا يستطيع هو أن يبين للناس وأن يعلم الجهال، لأنه أصبح مؤهلا في العقيدة. كذلك لا يتلقى العقيدة عن الكتب فقط أو عن القراءة والمطالعة، لأنها لا تؤخذ مسائلها ابتداء من الكتب ولا من المطالعات، وإنما تؤخذ بالرواية عن أهل العلم وأهل البصيرة الذين فهموها وأحكموا مسائلها. هذا هو واجب النصيحة. أما ما يدور الآن في الساحة من كثرة الأسئلة حول العقيدة ومهماتها من أناس لم يدرسوها من قبل، أو أناس يتكلمون في العقيدة وأمور العقيدة عن جهل أو اعتماد على قراءتهم للكتب أو مطالعتهم، فهذا سيزيد الأمر غموضا ويزيد الإشكالات إشكالات أخرى، ويسكت الجهود ويحدث الاختلاف. لأن إذا رجعنا إلى أفهامنا دون أخذ من علم من مصادره، وإنما نعتمد على قراءتنا وفهمنا، فإن الأفهام تختلف والإدراكات تختلف، وبالتالي يكثر الاختلاف في هذه الأمور المهمة. وديننا جاءنا بالاجتماع والاختلاف وعدم الفرقة والموالاة لأهل الإيمان والمعاداة من كفار، وهذا لا يتم إلا بتلقي أمور الدين من مصادرها ومن علمائها الذين حملوها عمن قبلهم وتدارسوها بالسند وبلغوها لمن بعدهم. هذا هو طريق العلم الصحيح في العقيدة وفي غيرها، ولكن في العقيدة أهم لأنها الأساس، ولأن الاختلاف فيها مجال للضلال ومجال للفرقة بين المسلمين. والكفر والردة يحصلان بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، ومن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام المعروفة عند أهل العلم فإنه بذلك يكون مرتدا ويكون كافرا، ونحن نحكم عليه بما يظهر منه من قوله أو فعله، نحكم عليه بذلك، لأنه ليس لنا إلا الحكم بالظاهر. أما أمور القلوب فإنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فمن نطق بالكفر أو فعل الكفر حكمنا عليه بموجب قوله وبموجب نطقه وبموجب فعله إذا كان ما فعله أو ما نطق به من أمور الردة. نعم.
السؤال الثاني حفظكم الله: هناك من يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن العمل شرط كمال فيه، ويقول أيضا لا كفر إلا باعتقاد، فهل هذا القول من أقوال أهل السنة أم لا؟
الذي يقول هذا ما فهم الإيمان ولا فهم العقيدة، وهذا هو ما قلناه في إجابة السؤال الذي قبله، أن الواجب عليه أن يدرس العقيدة على أهل العلم ويتلقاها من مصادرها الصحيحة، وسيعرف الجواب عن هذا السؤال. وقوله إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ثم يقول إن الإيمان شرط في صحة كمال في كمال الإيمان وفي صحته، هذا تناقض. كيف يكون العمل من الإيمان ثم يقول العمل شرط، ومعلوم أن الشرط يكون خارج المشروع، فهذا تناقض منه. هذا يريد أن يجمع بين قول السلف وقول المتأخرين، وهو لا يفهم التناقض، لأنه لا يعرف قول السلف ولا يعرف حقيقة قول المتأخرين، فأراد أن يدمج بينهما. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، والعمل هو من الإيمان وهو الإيمان، وليس هو شرطا من شروط صحة الإيمان أو شرط كمال أو شرط أو غير ذلك من هذه الأقوال التي يروجونها الآن. فالإيمان قول باللسان، اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم.
السؤال الثالث أحسن الله إليكم يا شيخنا: هل الأعمال ركن في الإيمان وجزء منه، أم هي شرط كمال فيه؟
هذا من نفس السؤال الذي قبله. سائل هذا السؤال لا يعرف حقيقة الإيمان، ولذلك تردد: هل الإيمان، هل الأعمال جزء من الإيمان أو هي شرط له؟ لأنه لم يتلقى العقيدة من مصادرها وأصولها وعن علمائها. وكما ذكرنا أنه لا عمل بدون إيمان ولا إيمان بدون عمل، فهما متلازمان، والأعمال هي من الإيمان، بل هي إيمان. الأعمال إيمان، والأقوال إيمان، والاعتقاد إيمان، ومجموعها كله هو الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم.
السؤال الرابع أحسن الله إليكم: ما أحكام المرجئة مع ذكر أقوالهم في مسائل الإيمان؟
المرجئة أربعة أقسام. اسم الأول الذين يقولون الإيمان هو مجرد المعرفة ولو لم يحصل تصديق، وهذا قول الجهمية، وهذا شر الأقوال وأقبحها، وهذا كفر بالله عز وجل، لأن المشركين الأولين وفرعون وهامان وقارون وإبليس كل منهم يعرفون الله عز وجل، ويعرفون الإيمان بقلوبهم، لكن لما لم ينطقوا به بألسنتهم ولم يصدقوا ولم يعملوا بجوارحهم لم تنفعهم هذه المعرفة. وكذلك الطائفة الثانية الذين قالوا الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وهذا قول الأشاعرة، وهذا أيضا قول باطل، لأن المشركين كانوا يصدقون بقلوبهم، يعرفون أن القرآن حق وأن الرسول حق، واليهود والنصارى يعرفون ذلك، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم يصدقون به في قلوبهم. قال تعالى في المشركين: ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهؤلاء لم ينطقوا بألسنتهم ولم يعملوا بجوارحهم، مع أنهم يصدقون بقلوبهم، فلا يكونون مؤمنين. الفرقة الثالثة التي تقابل الأشاعرة وهم الكرامية الذين يقولون إن الإيمان نطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه. ولا شك أن هذا قول باطل، لأن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بألسنتهم، ولكنهم لا يعتقدون ذلك ولا يصدقون به في قلوبهم، كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله. قال سبحانه وتعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. والفرقة الرابعة وهي أخف الفرق في الإرجاء، الذين يقولون أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان ولا يدخل فيه العمل، وهذا قول مرجئة الفقهاء وهو قول باطل أيضا. نعم.
سؤال القلب أثابكم الله: هل خلاف أهل السنة مع مرجئة الفقهاء في أعمال القلوب أو الجوارح؟ وهل الخلاف لفظي أو معنوي؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل.
خلافهم في العمل، خلاف مرجئة الفقهاء مع جمهور أهل السنة هو اختلاف في العمل، العمل الظاهر، العمل الظاهر في الصلاة والصيام والحج، فهم يقولون إنه ليس من الإيمان وإنما هو شرط للإيمان، إما شرط صحة وإما شرط كمال، وهذا قول باطل كما عرفنا. والخلاف بينهم وبين جمهور أهل السنة خلاف معنوي وليس خلافا لفظيا، لأنهم يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص بالأعمال، فلا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية، وإيمان الناس سواء لأنه عندهم التصديق بالقلب مع القول باللسان، وهذا قول باطل.
أثابكم الله وحفظكم. السؤال السادس: ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية فيعتقد بالشهادتين ويقول بالقرائن لكنه لا يعمل شيئا البتة، فهل هذا مسلم أم لا، علما بأنه ليس له عذر شرعي يمنعه من القيام بتلك الفرائض؟
هذا لا يكون مؤمنا من كان يعتقد بقلبه ويقر بلسانه ولكنه لا يعمل، لا يعمل بجوارحه، عطل الأعمال كلها من غير عذر، هذا ليس بمؤمن، لأن الإيمان كما ذكرنا وكما عرفه أهل السنة والجماعة أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا يحصل الإيمان إلا بمجموع هذه الأمور، ومن ترك واحدا منها فإنه لا يكون مؤمنا. نعم.
أجبكم الله. السؤال السابع: هل تصح هذه المقولة أن من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد برئ من الجزاء كله حتى لو قال لا كفر إلا بارتقاد وبخروج؟
هذا تناقض، إذا قال لا كفر إلا بارتقاد أو بخروج فهذا يناقض قوله إن الإيمان قول بالقلب واعتقاد قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا تناقض ظاهر، لأنه إذا كان الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمعناه أن من أخل بشيء من ذلك فإنه لا يكون مؤمنا. نعم.
السؤال الثاني: هل هذا القول صحيح أم لا، أن من سب الله تعالى ورسوله فهو ليس بكفر في نفسه ولكنه أمارة وعلامة على ما في القلب فمن الاستفتاء والاستهان؟
هذا قول باطل، لأن الله حكم على المنافقين بالكفر بعد الإيمان بموجب قولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأسلب ألسنا وأجمل عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنزل الله فيهم قوله سبحانه وتعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فكفرهم بهذه المقالة ولم يشترط في كفرهم أنهم كانوا يعتقدون ذلك في قلوبهم، بل إنه حكم عليهم بالكفر بموجب هذه المقالة. وكذلك قوله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فرتب الكفر على قول كلمة الكفر. نعم.
السؤال التاسع حفظكم الله، ما حكم من يسب الله ورسوله ويسب الدين؟ فإذا نصح في هذا الأمر تعلل بالتكسب وطلب الكوفي والرزق، فهل هذا كافر أم هو مسلم يحتاج إلى تعزيل وتأديب؟ وهل يقال هنا بالتفريق بين السب والسهاب؟
لا يجوز للإنسان أنه يكفر بالله بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد ويقول إن هذا لأجل طلب الرزق. الله جل وعلا الرزق عند الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول من يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، فالرزق بيد الله عز وجل. والله جل وعلا حكم بالكفر على من آثر الدنيا على الآخرة، قال سبحانه وتعالى في وصف الكفار أو في وصف المرتدين والمنافقين، قال سبحانه وتعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، فحكم عليهم بأنهم تركوا إيمانهم بسبب أنهم يريدون أن يعيشوا مع الناس وأن يكونوا مع الناس، ولو أنهم آمنوا بالله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ولو توكلوا على الله أرزقهم الله عز وجل. نعم.
أحفظكم الله وبارك في علمكم. السؤال العاشر، ما هو القول في من نصب الأصنام والأضرحة والقبور وبنى عليها المساجد والمشاهد وأوقف عليها الرجال والأموال وجعل لها هيئات تشرك عليها ومثل الناس من عبادتها والطواف حولها ودعائها والذبح لها؟
هذا حكمه أنه يكفر بهذا العمل، لأن فعله هذا دعوة إلى الكفر، إقامته للأضرحة وبناؤه لها ودعوة الناس إلى عبادتها وتنصيب السدنة لها، هذا يدل على رضاه بهذا الأمر وعلى أنه يدعو إلى الكفر ويدعو إلى الضلال والعياذ بالله. نعم.
بارك الله فيكم. السؤال الحادي عشر، هل تصح الصلاة خلف إمام يستغيث بالأموات ويطلب المدد منهم أم لا؟
لا تصح الصلاة خلف المشرك، فالذي يشركه أكبر يخرج من الملة، ودعاء الأموات والاستغاثة بهم هذا شرك أكبر يخرج من الملة، فهذا ليس بمسلم، لا تصح صلاته في نفسه ولا تصح صلاة من خلفه، إنما يشترط في الإمام أن يكون مؤمنا بالله وبرسوله ويكون عاملا بدين الإسلام ظاهرا وباطنا. نعم.
حسبكم الله. من السؤال هذا بقية، وهو رجل يكذب ويتعمد الكذب ويؤذي الصالحين ويؤم الناس، هل يقدم في الصلاة؟ كثر عنه الكذب والفسوق،
هذه كبائر من كبائر الذنوب، الكذب وارتكاب الكبائر التي دون الشرك وأذية المسلمين، هذه كبائر من كبائر الذنوب لا تقتضي كفرا، ولا ينبغي أن ينصب إماما للناس، لكن من جاء ووجدهم يصلون وهو يصلي بهم يصلي خلفه ولا يصلي منفردا، بل يصلي خلفه إلى أن يجد إماما صالحا مستقيما فيذهب إليه. نعم.
أجابكم الله. السؤال الثاني عشر، هناك بعض الأحاديث التي يستدل بها البعض على أن من ترك جميع الأعمال بالكلية فهو مؤمن ناقص الإيمان، كحديث لم يعملوا خيرا قط، فكيف الجواب عن ذلك أتبعكم الله؟ وحديث البطاقة
هذا من الاستدلال بالمتشابه، وهذه طريقة أهل الزيغ الذين قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيقولون الأدلة المتشابهة ويتركون الأدلة المحكمة التي تفسرها وتبينها، فلا بد من رد المتشابه إلى المحكم. فيقال من ترك العمل بعذر شرعي ولم يتمكن منه حتى مات هذا معذور، وعليه يحمل تحمل هذه الأحاديث أن هذا رجل نطق بالشهادتين معتقدا لهما مخلصا لله عز وجل ثم مات في الحال أو لم يتمكن من العمل، لكنه نطق بالشهادتين مع الإخلاص لله والتوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله قد حرم دمه وماله، وقال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا لم يتمكن من العمل، مع أنه نطق بالشهادتين واعتقد معناهما وأخلص لله عز وجل، لكنه لم يبقى أمامه فرصة للعمل حتى مات، فهذا هو الذي يدخل الجنة بالشهادتين، وعليه يحمل حديث البطاقة وغيره مما جاء بمعناه، والذين يخرجون من النار وهم لم يعملوا خيرا قط لأنهم لا تمكنوا من العمل مع أنهم نطقوا بالشهادتين ودخلوا في الإسلام، هذا هو الجمع بين الأحاديث. نعم.
أجبكم الله. السؤال الثالث عشر، ما حكم من يدعو غير الله وهو يعيش بين المسلمين وبلغه القرآن، فهل هذا مسلم تلبس بشرك أم هو مشرك؟
من بلغه القرآن على وجه يستطيع أن يفهمه لو أراد، من بلغه القرآن أو السنة على وجه يفهمه لو أراد ثم لم يعمل به ولم يقبله فإنه قد قامت عليه الحجة ولا يعذر بالجهل، لأنه بلغته الحجة، والله جل وعلا يقول وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، سواء كان يعيش مع المسلمين أو يعيش مع غير المسلمين، فكل من بلغه القرآن على وجه يفهمه لو أراد الفهم فإنه ثم لم يعمل به فإنه لا يكون مسلما ولا يعذر بالجهل.
السؤال الأول، بما يكون الكفر الأكبر أو الردة، هل هو خاص بالاعتقاد والجهود والتكذيب أم هو أعم من ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. فإن مسائل العقيدة مهمة جدا، ويجب تعلم العقيدة بجميع أبوابها وجميع مسائلها وتلقيها عن أهل العلم، ولا يكفي فيها إلقاء الأسئلة وتشكيك الأسئلة فيها، فإنها مهما كثرت الأسئلة وأجيب عنها فإن الجهل سيكون أكثر، فالواجب على من يريد نفع نفسه ونفع إخوانه المسلمين أن يتعلم العقيدة من أولها إلى آخرها، وأن يلم بأبوابها ومسائلها ويتلقاها عن أهل العلم ومن كتبها الأصيلة من كتب السلف الصالح، وبهذا يزول عنه الجهل ولا يحتاج إلى كثرة الأسئلة، وأيضا يستطيع هو أن يبين للناس وأن يعلم الجهال، لأنه أصبح مؤهلا في العقيدة، كذلك لا يتلقى العقيدة عن الكتب فقط أو عن القراءة والمطالعة، لأنها لا تؤخذ مسائلها ابتداء من الكتب ولا من المطالعات، وإنما تؤخذ بالرواية عن أهل العلم وأهل البصيرة الذين فهموها وأحكموا مسائلها. هذا هو واجب النصيحة. أما ما يدور الآن في الساحة من كثرة الأسئلة حول العقيدة ومهماتها من أناس لم يدرسوها من قبل أو أناس يتكلمون في العقيدة وأمور العقيدة عن جهل أو اعتماد على قراءتهم للكتب أو مطالعتهم، فهذا سيزيد الأمر غموضا ويزيد الإشكالات إشكالات أخرى ويسكت الجهود ويحدث الاختلاف. لأن إذا رجعنا إلى أفهامنا دون أخذ للعلم من مصادره وإنما نعتمد على قراءتنا وفهمنا فإن الأفهام تختلف والإدراكات تختلف، وبالتالي يكثر الاختلاف في هذه الأمور المهمة. وديننا جاءنا بالاجتماع والاختلاف وعدم الفرقة والموالاة لأهل الإيمان والمعاداة للكفار، وهذا لا يتم إلا بتلقي أمور الدين من مصادرها ومن علمائها الذين حملوها عمن قبلهم وتدارسوها بالسند وبلغوها لمن بعدهم. هذا هو طريق العلم الصحيح في العقيدة وفي غيرها، ولكن في العقيدة أهم لأنها الأساس ولأن الاختلاف فيها مجال للضلال ومجال للفرقة بين المسلمين. والكفر والردة يحصلان بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، ومن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام المعروفة عند أهل العلم فإنه بذلك يكون مرتدا ويكون كافرا، ونحن نحكم عليه بما يظهر منه من قوله أو فعله، نحكم عليه بذلك لأنه ليس لنا إلا الحكم بالظاهر. أما أمور القلوب فإنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فمن نطق بالكفر أو فعل الكفر حكمنا عليه بموجب قوله وبموجب نطقه وبموجب فعله إذا كان ما فعله أو ما نطق به من أمور الردة. نعم.
السؤال الثاني حفظكم الله، هناك من يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل لكن العمل شرط كمال فيه، ويقول أيضا لا كفر إلا باعتقاد، فهل هذا القول من أقوال أهل السنة أم لا؟
الذي يقول هذا ما فهم الإيمان ولا فهم العقيدة، وهذا هو ما قلناه في إجابة السؤال الذي قبله، أن الواجب عليه أن يدرس العقيدة على أهل العلم ويتلقاها من مصادرها الصحيحة وسيعرف الجواب عن هذا السؤال. وقوله إن الإيمان قول وعمل واعتقاد ثم يقول إن الإيمان شرط في صحة كمال في كمال الإيمان وفي صحته، هذا تناقض. كيف يقول العمل من الإيمان ثم يقول العمل شرط، ومعلوم أن الشرط يكون خارج المشروع، فهذا تناقض منه. هذا يريد أن يجمع بين قول السلف وقول المتأخرين، وهو لا يفهم التناقض، لأنه لا يعرف قول السلف ولا يعرف حقيقة قول المتأخرين، فأراد أن يدمج بينهما. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، والعمل هو من الإيمان وهو الإيمان، وليس هو شرطا من شروط صحة الإيمان أو شرط كمال أو شرط أو غير ذلك من هذه الأقوال التي يروجونها الآن. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم.
السؤال الثالث أحسن الله إليكم يا شيخنا، هل الأعمال ركن في الإيمان وجزء منه، أم هي شرط كمال فيه؟
هذا من نفس السؤال الذي قبله. سائل هذا السؤال لا يعرف حقيقة الإيمان، ولذلك تردد، هل الإيمان، هل الأعمال جزء من الإيمان أو هي شرط له؟ لأنه لم يتلقى العقيدة من مصادرها وأصولها وعن علمائها. وكما ذكرنا أنه لا عمل بدون إيمان ولا إيمان بدون عمل، فهما متلازمان، والأعمال هي من الإيمان، بل هي إيمان. الأعمال إيمان، والأقوال إيمان، والاعتقاد إيمان، ومجموعها كله هو الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم.
السؤال الرابع أحسن الله إليكم، ما أقسام المرجئة مع ذكر أقوالهم في مسائل الإيمان؟
المرجئة أربعة أقسام. اسم الأول الذين يقولون الإيمان هو مجرد المعرفة ولا يحصل تصديق، وهذا قول الجهمية، وهذا شر الأقوال وأقبحها، وهذا كفر بالله عز وجل، لأن المشركين الأولين وفرعون وهامان وقارون وإبليس كل منهم يعرفون الله عز وجل ويعرفون الإيمان بقلوبهم، لكن لما لم ينطقوا به بألسنتهم ولم يصدقوا ولم يعملوا بجوارحهم لم تنفعهم هذه المعرفة. وكذلك الطائفة الثانية الذين قالوا الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وهذا قول الأشاعرة، وهذا أيضا قول باطل، لأن المشركين كانوا يصدقون بقلوبهم، يعرفون أن القرآن حق وأن الرسول حق، واليهود والنصارى يعرفون ذلك، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم يصدقون به في قلوبهم. قال تعالى في المشركين، ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهؤلاء لم ينطقوا بألسنتهم ولم يعملوا بجوارحهم، مع أنهم يصدقون بقلوبهم، فلا يكونون مؤمنين. الفرقة الثالثة التي تقابل الأشاعرة وهم الكرامية، الذين يقولون إن الإيمان نطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه، ولا شك أن هذا قول باطل، لأن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بألسنتهم، ولكنهم لا يعتقدون ذلك ولا يصدقون به في قلوبهم، كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله. قال سبحانه وتعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. والفرقة الرابعة وهي أخف الفرق في الإرجاء، الذين يقولون أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان ولا يدخل فيه العمل، وهذا قول مرجئة الفقهاء، وهو قول باطل أيضا. نعم.
سؤال القلب أثابكم الله، هل خلاف أهل السنة مع مرجئة الفقهاء في أعمال القلوب أو الجوارح؟ وهل الخلاف لفظي أو معنوي؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل.
خلافهم في العمل، خلاف مرجئة الفقهاء مع جمهور أهل السنة هو اختلاف في العمل، العمل الظاهر، العمل الظاهر في الصلاة والصيام والحج، فهم يقولون إنه ليس من الإيمان وإنما هو شرط للإيمان، إما شرط صحة وإما شرط كمال، وهذا قول باطل كما عرفنا. والخلاف بينهم وبين جمهور أهل السنة خلاف معنوي وليس خلافا لفظيا، لأنهم يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص بالأعمال، فلا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية، وإيمان الناس سواء لأنه عندهم التصديق بالقلب مع القول باللسان، وهذا قول باطل.
أثابكم الله وحفظكم. السؤال السادس: ما حكم من ترك جميع العمل الظاهري بالكلية بسان تقل بالشهادتين ويقل بالفرائض لكنه لا يعمل شيئا البتة، فهل هذا مسلم أم لا، علما بأنه ليس له عذر شرعي يمنعه من القيام بتلك الفرائض؟
هذا لا يكون مؤمنا من كان يعتقد بقلبه ويقر بلسانه ولكنه لا يعمل، لا يعمل بجوارحه، عطل الأعمال كلها من غير عذر، هذا ليس بمؤمن، لأن الإيمان كما ذكرنا وكما عرفه أهل السنة والجماعة أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا يحصل الإيمان إلا بمجموع هذه الأمور، فمن ترك واحدا منها فإنه لا يكون مؤمنا. نعم.
أجبكم الله. السؤال السابع: هل تصح هذه المقولة أن من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد برئ من الجزيار كله حتى لو قال لا كفر إلا باعتقاد وبخروج؟
هذا تناقض، إذا قال لا كفر إلا باعتقاد أو بخروج فهذا يناقض قوله إن الإيمان قول بالقلب واعتقاد قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا تناقض ظاهر، لأنه إذا كان الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمعناه أن من أخل بشيء من ذلك فإنه لا يكون مؤمنا. نعم.
السؤال الثامن: هل هذا القول صحيح أم لا، أن من سب الله تعالى ورسوله فهو ليس بكفر في نفسه ولكنه أمارة وعلامة على ما في القلب فمن الاستكثار والاستهان؟
هذا قول باطل، لأن الله حكم على المنافقين بالكفر بعد الإيمان بموجب قولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأسلب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنزل الله فيهم قوله سبحانه وتعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فكفرهم بهذه المقالة، ولم يشترط في كفرهم أنهم كانوا يعتقدون ذلك بقلوبهم، بل إنه حكم عليهم بالكفر بموجب هذه المقالة. وكذلك قوله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فرتب الكفر على قول كلمة الكفر. نعم.
السؤال التاسع: حفظكم الله، ما حكم من يسب الله ورسوله ويسب الدين، فإذا نصح في هذا الأمر تعلل بالتكسب وطلب الكوف والرزق، فهل هذا كافر أم هو مسلم يحتاج إلى تعزير وتأديب، وهل يقال هنا بالتفريق بين السب والسواب؟
لا يجوز للإنسان أنه يكفر بالله بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد ويقول إن هذا لأجل طلب الرزق، الله جل وعلا الرزق عند الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فالرزق بيد الله عز وجل، والله جل وعلا حكم بالكفر على من آثر الدنيا على الآخرة، قال سبحانه وتعالى في وصف الكفار أو في وصف المرتدين والمنافقين، قال سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، فحكم عليهم بأنهم تركوا إيمانهم بسبب أنهم يريدون أن يعيشوا مع الناس وأن يكونوا مع الناس. ولو أنهم آمنوا بالله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون لو توكلوا على الله أرزقهم الله عز وجل. نعم.
أحبكم الله وبارك في علمكم. السؤال العاشر: ما هو القول في من نصب الأصنام والأضرحة والقبور وبنى عليها المساجد والمشاهد وأوقف عليها الرجال والأموال وجعل لها هيئات تشرك عليها ومثل الناس من عبادتها والطواف حولها ودعائها والذبح لها؟
هذا حكمه أنه يكفر بهذا العمل، لأن فعله هذا دعوة إلى الكفر، إقامته للأضرحة وبناؤه لها ودعوة الناس إلى عبادتها وتنصيب السدنة لها، هذا يدل على رضاه بهذا الأمر وعلى أنه يدعو إلى الكفر ويدعو إلى الضلال والعياذ بالله. نعم.
بارك الله فيكم. السؤال الحادي عشر: هل تصح الصلاة خلف إمام يستغيث بالأموات ويطلب المدد منهم أم لا؟
لا تصح الصلاة خلف المشرك، فالذي يشركه أكبر، يخرج من الملة ودعاء الأموات والاستغاثة بهم هذا شرك أكبر يخرج من الملة، فهذا ليس بمسلم، لا تصح صلاته في نفسه ولا تصح صلاة من خلفه، إنما يشترط في الإمام أن يكون مؤمنا بالله وبرسوله ويكون عاملا بدين الإسلام ظاهرا وباطنا. نعم.
حسبكم الله. من السؤال هذا بقية، وهو: رجل يكذب ويتعمد الكذب ويؤذي الصالحين ويؤم الناس، هل يقدم في الصلاة؟ كثر عنه الكذب والفسوق.
هذه كبائر من كبائر الذنوب، الكذب وارتكاب الكبائر التي دون الشرك وأذية المسلمين، هذه كبائر من كبائر الذنوب لا تقتضي كفرا، ولا ينبغي أن ينصب إماما للناس، لكن من جاء ووجدهم يصلون وهو يصلي بهم يصلي خلفه ولا يصلي منفردا، بل يصلي خلفه إلى أن يجد إماما صالحا مستقيما فيذهب إليه. نعم.
أحبكم الله. السؤال الثاني عشر: هناك بعض الأحاديث التي يستدل بها البعض على أن من ترك جميع الأعمال بالكلية فهو مؤمن ناقص الإيمان، كحديث: لم يعملوا خيرا قط، فكيف الجواب عن ذلك أحبكم الله؟ وحديث البطاقة.
هذا من الاستدلال بالمتشابه، وهذه طريقة أهل الزير الذين قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيقولون الأدلة المتشابهة ويتركون الأدلة المحكمة التي تفسرها وتبينها، فلا بد من رد المتشابه إلى المحكم، فيقال: من ترك العمل بعذر شرعي ولم يتمكن منه حتى مات هذا معذور، وعليه يحمل هذه الأحاديث أن هذا رجل نطق بالشهادتين معتقدا لهما مخلصا لله عز وجل ثم مات في الحال أو لم يتمكن من العمل، لكنه نطق بالشهادتين مع الإخلاص لله والتوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله قد حرم دمه وماله، وقال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا لم يتمكن من العمل، لا أنه نطق بالشهادتين واعتقد معناهما وأخلص لله عز وجل لكنه لم يبقى أمامه فرصة للعمل حتى مات، فهذا هو الذي يدخل الجنة بالشهادتين، وعليه يحمل حديث البطاقة وغيره مما جاء بمعناه، والذين يخرجون من النار وهم لم يعملوا خيرا قط لأنهم لا تمكنوا من العمل مع أنهم نطقوا بالشهادتين ودخلوا في الإسلام، هذا هو الجمع بين الأحاديث. نعم.
أجابكم الله. السؤال الثالث عشر: ما حكم من يدعو غير الله وهو يعيش بين المسلمين وبلغه القرآن، فهل هذا مسلم تلبس بشرك أم هو مشرك؟
من بلغه القرآن على وجه يستطيع أن يفهمه لو أراد، من بلغه القرآن أو السنة على وجه يفهمه لو أراد ثم لم يعمل به ولم يقبله فإنه قد قامت عليه الحجة ولا يعذر بالجهل، لأنه بلغته الحجة. والله جل وعلا يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، سواء كان يعيش مع المسلمين أو يعيش مع غير المسلمين، فكل من بلغه القرآن على وجه يفهمه لو أراد الفهم فإنه ثم لم يعمل به فإنه لا يكون مسلما ولا يعذر بالجهل.